خلق الكون عن عبث، كلا فخلق الكون عن قدر.
ما فيه من وهن ولا خلل، ما فيه من واهٍ ومنفطر. الشمس في الأفلاك جارية كالأرض ذات الماء والمضر، كالأرض ذات الماء والمضر. هذا هدى، هذا هدى،
هذا هدى، هذا هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناتي مواهب أفكار والحكمة، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا المسمى بهذا هدى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما وأبدا هداية ومنارة وبصيرة وخيرا للإسلام وأهله. وإلى أن تأتي الأسئلة، مستعينا بالله عز وجل، أذكر نفسي وإخواني بما يسلم الله عز وجل به قلوبنا أجمعين. تقدم أن من أعظم ذلك، من أعظم ما يسلم الله به القلوب ويجعلها نظيفة ورقيقة وصافية، من أعظم ذلك كله الاستغفار. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه. فدائما الاستغفار يسلم الله به القلوب، وينقي الله عز وجل به القلوب مما شابها. ومن ذلك كما سلف رد المظالم لأهلها، لزاما أن ترد المظالم إلى أهلها حتى يسلم للشخص قلبه، وإلا فبقع السواد وبقع اللوث التي تترسب على القلب بسبب ظلم العباد تكون ثقيلة، ولا يستطيع الاستغفار أن يمحوها إلا إذا أديت المظالم إلى أهلها. وكيف يمحوها والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى في شأن الشهيد يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فحقوق العباد ومظالم العباد لزاما أن تؤدى إليهم حتى يسلم للشخص قلبه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ، أني أحبك بالله.
أحبك الله وحياك الله، تفضل.
شيخ، بسأل من المرابحة.
نعم،
بسأل من المرابحة. إذا كانت من البنك مواد بناء،
تسأل عن المرابحة. نعم، تسأل عن المرابحة إذا كانت من البنك.
نعم،
يعني
الاستئذان هنا يتحمل البنك، كل يتحمل البنك، يشتري يجيب 3 فواتير محددة.
أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة تماما، أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة المريبة تماما، بارك الله فيك، فإنها ضرب من ضروب الاحتيال وضرب من ضروب الربا، بارك الله فيك وسلمنا الله وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ناس انا هسأل سؤال.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك حضرتك يا رب.
وياك.
الحقيقة ابننا كان الو.
نعم.
ابننا كان بيتكلم معايا، هو دكتور في مشكلة يعني. فدكتور رفع عليه قضية طلاق اللي هي البائنة الصغرى. فالمهم احنا مش عايزين طلاق وكده، بس هي رفعت الطلاق. بس هو كان قاعد عادي مع القصة وكده، وكان لحظة انفعال كده قوي قوي، فراح قال باسم دكتور كده فلانة طالق بالثلاثة. وهو قاعد عادي ما فيش اي مشكلة وكده، بس هو كان منفعل تماما جدا، لان اللي كانوا موجودين معاه كانوا بيستفزوه يقولوا شوف رفعت عليك طلاقة ثاني ترامب ثاني كده يعني. فهو عايز حاليا، هو حاليا عايز يطلقها يعني.
نعم.
هو حاليا عايز يطلقها.
عايز
يطلقها. هو حاليا عايز يطلقها لانها هي رفعت الطلاق. بس احنا عايزين نعرف هل الطلقه دي اتحسبت رغم ان هي ما سمعتهاش، ولا مثلا ايه يعني؟
التطليقه محسوبه.
الطلاق محسوب.
الطلاق محسوب. نعم. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
عندي ثلاث أسئلة بعد إذن.
تفضل.
أولا، الحديث بتاع أيام امرأة خرجت متعطرة فمرت على قوم فشموا رائحتها فهي زانية، صحته؟ السؤال الثاني، المصالح المرسلة حدودها ايه بالظبط؟ لان بيبقى فيه يعني ساعات الواحد بيحس ان فيه تغيير لحاجات شرعية باسم المصالح المرسلة. وبعدين السؤال الثالث، ما معنى ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وانها غير ملزمة للشخص؟ وبارك الله فيك جميعا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما حديث أيوم امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فسنده يحسن، وإن كان البعض من أهل العلم أشار إلى علة له، لكن سنده يحسن. ولكن ليس معنى الزنا هو، ليس المعنى هو الذي تذهب إليه، إنما هذه على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس أو زناها البطش على الأصح، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع. فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، أي أنه إثم، ليس المراد أنها ارتكبت الفحشة وأن ذلك يوجب عليها حدا وأن تلك كبيرة من الكبائر العظيمة، ليس هذا المعنى، إنما كالمعنى الذي سمعت، والله تعالى أعلم. أما عن المصالح المرسلة وعن حدودها فلا ينبغي أن تخالف المصالح المرسلة نصا محكما من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حدودها فليس هناك ضابط تضبط به تلك الحدود، إنما المرد إلى أهل العلم وأهل الفقه في الدين في هذه المسألة، هم يقدرون المصلحة ويأخذون من العمومات ما يؤمها وما يناسبها، والله أعلم. أما عن تغير الفتوى بتغير المكان وتغير الزمان فهذا صحيح، الفتوى تتغير لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. فإذا سألت مثلا عن ما حكم أكل لحم الخنزير، ففي كل زمان وفي كل مكان الحكم حكم أكل لحم الخنزير حرام وكبيرة من الكبائر. لكن إذا جاءك شخص يقول أنا سأموت وأحتاج إلى أن أكل من لحم الخنزير، فالذي سيموت سنقول له كل لحم الخنزير، لأن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن قد أذهبوا إلى مكان آخر ويقول شخص أنا جعت، لكن ليس بذاك الجوع المهلك، فيقول لها لا تأكل لحم الخنزير. فاختلفت الفتوى من شخص إلى شخص، وكذا قد تختلف من زمان إلى زمان. فمثلا شخص يسأل ما حكم السرقة؟ السرقة حرام بلا شك، لكن هناك حروب في بلاد والأشخاص تموت جوعا في زمن من الأزمنة، أزمنة المجاعات، فقد يسقط الحد الشرعي للاضطرار، والله تعالى أعلم. وإن كان المثل ليس بصريح في الأخير، لكن عموما الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، أما الحكم في الغالب ثابت، والله أعلم. السلام عليكم.
وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. ممكن بعد اذن حضرتك تديك فتوى يعني؟
اتفضل.
حضرتك انا عايز افتح نشاط محل يعني، وعايز اكتب عليه اسم من اسماء الصحابه، ويعني مثلا اكتب عليه الفاروق عمر او ابو بكر الصديق مثلا، المواد الغذائيه يعني اسم من اسماء الصحابه الكرام يعني. فانا يعني عايز تفتح حضرتك، هل يجوز لي ولا؟
لكن هل ستصنع أكياسا أو أبوات مكتوب عليها هذا الاسم تطوء بالأخبار؟
لا إن شاء الله لا، ما فيش أكياس ولا حاجة، هو بس اسمي يعني أنا حبيب الصحابة يعني كده.
إذا كان الاسم مكرما فلا بأس،
لكن لو نشاط حلال وإن شاء الله يعني مثلا محل مفروشات مواد غذائية يعني محل
لا مانع، لكن إذا كان الاسم سيمتهن، بمعنى أن هناك أكياس أو أبوات توضع فيها السلع، يكتب عليه اسم أبي بكر وتلقى في القمامة أو يداس عليها بالأقدام، فهذا نوع امتهان وإن كان يسيرا لكن لا نحبه. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتقرب إلى الله بحب إياكم يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له، الله يغفر لنا ولكم.
أسألك يا شيخ عن حكم المبتلى بالثلث.
نعم.
كيف المبتلى بالثلث؟ كيف يتطهر وكيف يتوضا لكل صلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالاخ يسال عن حكم المبتلى بسلس البول، كيف يتطهر وكيف يصنع مع كل صلاه؟ فاقول وبالله تعالى التوفيق، لم اقف على خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان من به سلس البول وأنه يتطهر لكل صلاة أو لا يتطهر لكل صلاة، إنما هي أقيسة بنوها على المستحاضة، وإن كانت المستحاضة أيضا في شأنها خلاف، لكن أستطيع أن أقول إن الأكثرين من العلماء الذين وقفت عليهم يرون أن من به سلس البول الذي يلازمه خروج البول أنه يتوضأ بين يدي الصلاة ثم يصلي ولا يبالي، وهذه طاقته وهذا جهده، ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك الشيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك وفي علمك وينفع المسلمين بعلمك.
وإياكم.
الله لي واحد صاحبي تاجر سيارات.
نعم.
بيشتغل بالقسط يعني، بيشتغل السيارات دي بالقسط.
نعم.
فبيجي بعض الاحيان ما بيكونش معاه فلوس يعني يخرج السياره، فبيطلب مني مبلغ عشان يخرج السياره ديت، فبديله المبلغ دوت وبيخرج السياره دي لحسابي، فهل هذا حلال ام حرام؟
يعني لحسابك انت ام لحسابي هو؟
لا لحسابي انا.
يعني تشتريها منه
يعني هو بيشتغل في السياره، هو اساسا تجاره سيارات، انا بديله الفلوس وهو بيخرج السياره لحسابي، لا اعطيني الورق بتاع السياره.
لا عفوا.
نعم.
يعني لابد ان نوصف المعامله بينك وبينه، هل انت شريك؟
لا انا مش شريك.
اذا مقرض.
نعم.
القرض الذي يجر نفعا عند الجماهير من العلماء يعد ربا، كل قرض جر نفعا فواربا قرض جر نفع للمقرض.
نعم نعم.
واستدلوا على ذلك بما لا يخفى عليك من أدلتهم قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في البخاري لبعض التابعين: إنك بأرض الربا فيها فاشي، فإذا أقرضت شخصا فأعطاك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
شيخ مصطفى معايا؟
نعم تفضل.
والله من فضلك يا شيخ.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل تفضل.
في يوم الجمعة اللي فاتت. ألو.
معك تفضل.
ايوه يا شيخ مصطفى.
نعم اتفضل.
يوم الجمعه اللي فاتت لو سمحت يا شيخ، الامام طلع على المنبر وطبعا نوه على المولد النبوي وقال كلام غريب، يعني قال اللي ما يحتفلش بالمولد النبوي يبقى ما بيحبش الرسول ويبقى خرج عن الاسلام، وجاب ادله من القران على مزاجه بان الاحتفال واجب، منها ان ربنا قال واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب ادريس وهكذا، قال يبقى اذا ذكر الرسول اولى، والذكر هنا يبقى بالاحتفال بالمولد النبوي. وجاب دليل من السنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الاثنين والخميس، ولما سالوه قال انا بصوم الاثنين عشان ربنا سبحانه وتعالى بعثني ولدت في هذا اليوم. وقال واجب ان الانسان ياكل حلوى في الاحتفال بمولد النبوي الشريف، لان الرسول كان بيحب الحاجه الحلوه ودي سنه عنه عليه الصلاه والسلام. فرجاء رجاء الرد على هذا الكلام، لان في ناس طبعا بسطاء لا يدرون بمعنى هذا الكلام. وجزاكم الله خيرا.
واياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وابدا مستقانا ومستدلنا على المسائل كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأفعال التابعين تضيء لنا الطريق بإذن الله. فأقول مستعينا بالله عز وجل إنما استدل به هذا الرجل من قوله واذكر في الكتاب موسى على وجوب إقامة مولد للنبي عليه الصلاة والسلام استدلال باطل، وهذا أشبه باستدلال الفرق الباطنية الزائغة عن الدين الذين قال بعضهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقالوا البقرة عائشة، والذين قالوا إن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. فهذا الاستدلال على هذا النحو من الزيغ والضلال الذي يستدل بقوله تعالى واذكر في الكتاب موسى على وجوب إقامة مولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام لم يذكر أبدا في كل كتب التفاسير التي وقفت عليها، إنما وذكر بنبي الله موسى، وذكر بسيرة هذا النبي، ونحن نقول نذكر بسيرة رسولنا محمد في كل وقت وفي كل حين قدر استطاعتنا، هذا شيء. فاستدلاله بقوله تعالى واذكر في الكتاب موسى على وجوب إقامة المولد استدلال بطلانه يفهمه الصغير قبل الكبير. أما قوله إنه من لم يحتفل بالمولد خارج من دين الإسلام، فهذه فرية وجهالة لا تتخيل ولا تتصور، فلم يذكر في المكفرات أبدا الاحتفال بمولد الرسول أنه من المكفرات، عدم الاحتفال به أنه من المكفرات. إذن ما الحكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الحكم في التابعين الذين لم يحتفلوا بمولد الرسول بحال؟ وهل احتفل الرسول نفسه بمولده على هذا النحو المؤتفك؟ كلا وحاشا أبدا. الحاصل نعم صدق الرجل فيما قال إن الرسول كان يصوم يوم الاثنين ويقول فيه ولد، ونحن نستحب صيام يوم الاثنين، نستحب صيام يوم الاثنين اتباعا لسنة الرسول ولأمر آخر في هذا الباب، وهو أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين ويوم الخميس. ولكن أولا تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ولا يثبت له سند، فلم يذكر بإجماع ولم يذكر بسند صحيح. التاريخ الذي ولد فيه النبي، هل ولد أولا في ربيع الأول أم ولد في رمضان أم ولد في رجب، كل ذلك لم يثبت به سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد اختلفت أقوال العلماء فيه. وهذا الاختلاف في تعيين مولده عليه الصلاة والسلام مع عدم فعل الصحابة لهذه الموالد دال على بطلان ما ذكر هذا الشخص. فهذا المرجف، هذا المرجف ينبغي أن يؤخذ على يده أنه يكفر بالجملة، يكفر متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعواه بأن أكل الحلوى واجب لأن النبي كان يحب الحلوى، فهذا أيضا من الباطل، فالنبي كان يحب الدباء والقرع العسلي المعروف، فهل يجب على المسلمين أن يأكلوا من الدباء لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وهل يأثم من ترك الأكل منها؟ هذه أمور جبلية اختلف فيها الأشخاص. إن لحم ضب قدم للنبي صلى الله عليه وسلم على خيوان له، قالت أم سلمة رضي الله عنها أخبر النبي، لما أراد النبي أن يأكل قالت أخبروه أن هذا لحم ضب، فأخبروه فرد النبي يده ولم يأكل من لحم الضب. وخالد جالس قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام لم أجده يقدم على مائدة قومي، أو ولكني أعافه. فمد خالد يده واشتر الضب وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فهذا الشخص أدخل أمورا باطلة في باطل في باطل، وينبغي لمثله أن يؤخذ على يده ولا يمكن أبدا من مثل هذا الزيغ ومثل هذا الضلال والتكفير الجماعي الذي يسلكه لمتبعي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فإن الاحتفال بالمولد بدعة بهذا النحو الموصوف الآن بدعة منكرة لم يفعلها رسولنا محمد، لم يفعلها أصحاب النبي الأمين، لم يفعلها التابعيون، لم يفعلها أتباع التابعين، ليس له ذكر هذا المولد أبدا بهذا الاحتفال فيه، لا في كتب الشافعية فيما علمت، ولا في كتب المالكية ولا الحنابلة ولا الأحناف. فكل هذا دال على أنه محدث أحدثه الفاطميون البرابرة الذين أدخلوا في الدين أمورا كثيرة ليست منهم. فالاتقاء لهذا الاحتفال ألزم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولا يخفى على كل ذي لب أن هذا الاحتفال تصحبه شركيات عظيمة وتصحبه كذلك منكرات. فقول القائل في هذا المولد مدد يا رسول الله، ويطلب من رسول الله ما لا يطلب إلا من الرب سبحانه، يطلب من الرسول أن يكشف الضر عن أقوام وأن يجلب النفع لأقوام، وهذا شرك مخرج من الملة. قال تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فضلا عن الموبقات التي ترتكب من اختلاط الرجال بالنساء ومن الحيود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، إضافة إلى ما ذكر من الأمور التي يرقق الله بها القلوب من الاستغفار وكذا من رد المظالم إلى أهلها، فعلى الشخص أن يتخلل أوقاته وأن يتعاهد نفسه بالاستماع إلى المواعظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك أخوانا؟ السلام عليكم. إذا سمحت حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك بس على جماعة التبليغ وإيه رأي حضرتك فيها؟ وإيه رأي حضرتك في الخروج معهم؟ وإن في شيء عندهم اسمه الخروج خروج 40 يوم وشهر وأربع شهور وكذا. صدر حضرتك عايز نسأل بشكل رأي حضرتك وبالنسبة لحضرتك أنا أقرب ناس لي هم لجواز الدعوة قبل حضرتك وما فيش غيرهم للحضور وكذا. فإيه رأي حضرتك إن أنا أختار لهم مع العلم إن في أحاديث ضعيفة وكذا بتقارن؟ فأنا على علم يعني مش عندي علم ضعيف بالأحاديث الضعيفة وكذا. فإيه رأي حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأنصحك بتعلم دينك والفقه فيه، بتعلم كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة والفقه في ذلك، وبعد ذلك تعلم الناس مما علمك الله. وهذا الذي ذكرته لقول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذه وغيرها نصوص ملزمة لك إذا أردت الرفعة والدعوة، أن تتعلم وأن تتقن التعلم ثم تعلم ما علمته الناس. لا أقول اجلس حتى تستحوذ على العلم كله، بل النبي قال: بلغوا عني ولو آية، لكن تتقن تعلم الآية التي ستبلغها. هذا أمر أنصح نفسي وإياك به، ولا ملام علينا أبدا إذا ذكرنا إخواننا به وعملنا به، لا ملام علينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الانتظام في سلك جماعة من الجماعات، فكل جماعة فيها بلاياها وفيها أخطأها، ولم يأمرني ربي بالانتظام مع جماعة من تلك الجماعات، وخاصة تلك الجماعات التي لا تسير على بصيرة، لا تسير على بصيرة. فأصول وضعت هذه الجماعة لنفسها كما وضعت غيرها من الجماعات أصولا لنفسها، وفي تلك الأصول في كثير من الأحيين خطأ من هذه الأصول التي وضعت في تلك الجماعة، عدم التكلم في أمراض الأمة، ويعتبرون الحديث في المسائل التوحيد أو في مسائل الشركيات من أمراض الأمة ولا تتكلم فيه، ويعتبرون الحديث عن أخطاء الحكام والحديث في تقويم الحكام إذا عوجوا يعتبرون أيضا من أمراض الأمة، وكل ما كان من أمراض الأمة لا يتكلم فيه. وبأي برهان هذا؟ وهذا مخالف للآيات الكريمات المباركات. ثم إن هذه الجماعة يعتريها أمر مهم وهو مفسد في كثير من الأحيان، وهو الاستدلال بحديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلة العلم الذي يحملونه ويبثونها في الناس، يبثون أحاديث ضعيفة، بل وفي كثير من الأحيان مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما تمييز، ويأتون برجل من على المقهى يلقي بيانا في الناس ويحدث عن الله وهو ليس بأهل للتحديث عن الله. ثم هذه الثوابت التي وضعوها لا أعلم لها مستندا من الكتاب العزيز ولا من السنة المباركة، وهي تخصيص الخروج 3 أيام في الشهر وأربعين يوم في العام وأربعة أشهر في العمر، والذهاب إلى الباكستان وبنغلاديش وغير ذلك، كل هذه لا يعلم لها أصول. وكذلك تخصيص المجالس بالقراءة من سورة الكافرون، من سورة عفوا الناس، إلى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في المجالس، إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الشخص في ريب منهم وفي ريب من الخروج معهم خاصة لتزهيدهم، وهذا شيء فيهم، لتزهيدهم في العلم الشرعي، ولا تجد عالما أو شخصا خرج منهم وخرج معهم وأصبح عالما، لا تكاد ترى ذلك أبدا فيهم، لا تكاد ترى فيهم رجلا خرج معهم وأصبح عالما، إنما هويتهم تكاد أن تأتي عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله.
شيخنا، هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من قلب سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أحيى الله قلبه؟
لا يثبت، لا يصح.
أن أحد الناس قال إن ابن القيم نقل هذا عن ابن تيمية.
لا يثبت ولا يصح، وديننا يؤخذ من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للحائض في شهر رمضان، إذا كنت تعلم إن هي ستطهر صباح اليوم التالي فتنوي الصيام وتصوم وتقضي هذا اليوم بعد الشهر ولا لا؟
لا، لا تصوم إلا إذا كانت طاهرا، يعني إذا أصبحت في الصباح وهي حائض وبعد ساعة من اليوم طهرت، هذا حكمه أنها مفطرة في هذا اليوم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل سؤال يا شيخ، معلش، الله يكرمك.
وياكم.
دلوقتي أنا من حوالي 10 سنين كنت عملت كريدت وفيزات وحاجات زي كده هوت، وبعد كده كذا واحدة وبمبالغ كبيرة، وبعدين عرفت ان اللي انا فيه ده ضلال، فحبيت اني اسد الكلام ده هو واخرج منه، فما نفعش، كان لازم يحولوه قروض وانا ما عنديش فلوس عشان اقدر ادفع المبلغ ده كله، تراكم عليا القروض بقى للبنوك دي كلها، وانا عارف ان هي ربا بس انا بحاول اطلع منها. الوضع بقى دلوقتي انا فاضلي حوالي 3 سنين واخلص من الموال ده كله، بس المشكلة ان اعباء الحياة زادت والقسط اللي بدفعه كبير جدا لحوالي 4 بنوك، حوالي 1500 جنيه بدفعهم كل شهر، ومعيشة زي ما حضرتك عارف. قدامي عرض من بنك يديني قرض اسد بيه كل الكلام ده هو بتلت المبلغ اللي انا بدفعه بس على مدة اطول، وبنك غير البنوك اللي انا تبعها خالص، ده حرمانيته وحليته ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كنت في محرم ولا تستطيع أن تخرج منه كهذا المحرم الذي ذكرت، عجزت تماما، وربي بي وبك عليم، عجزت تماما، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودائما أيضا في هذا الباب، إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، وهذا له أصوله وشواهده في الكتاب العزيز. فإذا كان بإمكانك الخروج والاتجاه إلى شيء آخر أخف ضررا وأخف تأثيرا في ناحية المحرمات أو في ناحية إثقال الكاهل ذهبت إليه، والله أعلم، من باب اختيار أخف الأضرار. واختيار أخف الأضرار هو أو مستنده قول ربنا سبحانه وتعالى وقول الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فخرقت السفينة دفعا لمصادرتها. فمن هذا أخذ العلماء أو أسسوا قاعدة اختيار خف الأضرار، ولها شواهد كثيرة جدا. فعلى ما فهمته وأنا سلمت لقولك بدون تفصيل زائد، أن الذي تعمل فيه أولا حرام وربا أيضا، وتراءى لك باب آخر هو ربا أيضا، لكن ربا أخف شيئا ما، ويمكنك من التخفف من المحرمات إلى تقليلها. فإذا كان ذلك كذلك، فالقاعدة قاعدة اختيار أخف الأضرار المعول عليها عند تزاحم المفاسد والله أعلم. السلام عليكم.
معلش يا شيخ أنا كان لي سؤال تاني بعد إذنك.
اتفضل.
السؤال التاني هو في يوم اللي هو قبل الفرح قبل يوم البناء يعني اسمه يوم الحنة. هي الأخت كانت هتعمل فيه هتعزم أخواتها وتعمل يعني هيصولها شوية على أساس إن هي تاني يوم هتمشي على بيت الزوج على طول، فهي مش هتعمل لحنة ولا هتعمل يعني أي مخالفة شرعية، بس هتجمع الأخوات يعني هيصولها شوية قبل ما تمشي، فيجوز ولا لأ؟
هذه من العادات لا بأس بها، لا بأس بذلك، فهذه من العادات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ، ايه رأيك في مسابقة المزمار الذهبي للقرآن الكريم والنغمات وال...
هذه أمور محدثة، هذه أمور محدثة دخيلة علينا في ديننا وتصرف الناس عن تدبر كتاب الله عز وجل. هذه الأمور محدثة، ولا أخفى عليك أن الموسيقى في الأصل محرمة، فهذه الأمور محدثة، والقرآن لا يخضع لمثل هذه الألاعيب. وقد أفاد فيما بلغني فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي حفظه الله تعالى، أفادني إخواني أنه تناول ذلك في حلقة كاملة موسعة بما أبرأ به ذمته أمام الله وقطع بتحريم ذلك. به أقول أن هذه الأشياء محرمة وليست في ديننا، ولا تعلم عن نبينا ولا أصحاب نبينا ولا التابعين ولا أتباع التابعين، هي أمور دخيلة على الدين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أفعل نكاح.
نعم.
أريد أن أفعل عقد نكاح من تأتى لسلام عليكم زي ما تقولوا عنك.
نعم.
أريد أن أسأل عن عقد النكاح يا شيخ.
عقد النكاح؟ آه.
كيف يبدأ وكيف ينتهي؟
كيف يبدأ؟ ما فهمت سؤالك. عقد النكاح كيف يبدأ وكيف ينتهي؟ كيف يبدأ وكيف ينتهي؟ لم أفهم السؤال. يعني عقد النكاح كيف يبدأ وكيف ينتهي؟ الأمر واسع، يعني ممكن في الطريق تقول لرجل زوجتك ابنتي، ويقول لك قبلت منها الزواج في حضور شهيدين وبصداق وانتهى الأمر. يعني الأمر أيسر مما تتصور. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الواهبة، أتته امرأة فقالت إني قد وهبت لك نفسي يا رسول الله، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها وصوبه، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء جلست، فقال رجل من جلسائه يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال عليه صلوات الله وسلامه زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، بعد كلام طويل معه، هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال التمس شيئا. قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال لا، ليس عندي خاتم من حديد، ولكن عندي إزاري أشق بيني وبينها نصفين. ففي النهاية قال النبي زوجتك بما معك من القرآن وانتهى الأمر. فالأمر أيسر مما تتصور بكثير. كانت أقضية السلف الصالح، وكانت أنكحتهم كانت على السهولة واليسر، ليس بهذا التعقيد الذي في زماننا. ومما أذكر به أيضا في هذا المقام أن شريحا القاضي رحمه الله تعالى أتاه رجل فقال له شريح من أين أنت؟ قال من الشام. الرجل كان جاء لقضية، وشريح القاضي معروف، قال من الشام. قال مرحبا بالبقية. ثم قال له الرجل كان بيني وبين زوجتي أمر، اشترطت زوجتي علي ألا أخرجها من دارها، فقال شريح المؤمن عند شروطهم، فقال له اقضي بيني وبينها، قال قد قضيت بينكما انصرف، قضى بينهما بقول المؤمن عند شروطهم وتحلت المشكلة. بارك الله فيك. فالأمور مبنية على التيسير، بارك الله فيك، في الأنكحة وفي سير الأقضية وفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بس ليه عشان عند حضرتك يعني بالنسبة للأذكار الصباح والمساء.
اتفضل.
يجوز إن قراءتها بعد الأذان مباشرة مثلا أو بعد بعد أداء الصلاة. ممكن أنا مثلا ماشي على الطريق وأقدر العصر مثلا وحبيت إن أقول الأذكار قبل ما أصلي العصر. هل يجوز ولا لازم بعد أداء الصلاة؟
هذه المسألة
العصر وصلاة المغرب الفجر.
نعم 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 فهمت سؤالك. الأخ يقول أذكار الصباح والمساء تبدأ بعد دخول وقت المساء أم بعد الصلاة؟ فمثلا هو أتى بصورة خاصة قد يساعدنا وصفه على الفتوى له. فهو في طريق السفر أذن المؤذن لصلاة العصر وهذا الأخ الكريم في الطريق لا لن يصلي العصر الآن إنما سيصليه مثلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة حسب ما يتيسر له. فهل في هذه الأثناء يمكنه أن يقول الأذكار؟ نعم في هذه الحال وبهذا التوصيف يمكنك أن تقول الأذكار إذ ليس هناك نص ملزم بتأجيلها لبعد الصلاة إنما سميت أذكار الصباح وذلك يتحقق بدخول الصباح ووقته ودخول وقته وكذلك أذكار المساء بدخول وقت المساء من غير تقييد بالصلاة والله أعلم والله أعلم. أما إذا كنت مستقرا في البلدة فالأولى أن تصلي العصر أو تصلي الصبح ثم تقول الأذكار وهذا عند من يرى أن أذكار المساء تبدأ بعد العصر وإلا فهنالك قول آخر أنها تبدأ بعد المغرب والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ مصطفى.
وإياكم تفضل.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يكرمك.
تفضل وإياكم.
السؤال الأول سمعت من أحد مشايخنا حفظهم الله في إحدى الدروس يتكلم في مسألة الصفات والأسماء علاقة الأسماء الحسنى بالصفات. فالمشهورة عندنا عند عامة العلماء يعني يقولون بأن الاسم مشتق من صفة وهذا هو الصحيح لأن الأسماء عند أهل السنة أنها يعني توقيفية بالإجماع. الشيخ قال لا الصحيح أنه يشتق من الصفة اسم وليس العكس خلاف المشهور يعني. فأنا استغربت يعني حاب أسألك الشيخ هل المسألة يعني فيه قولان يعني
هل مثل بمثال
كيف
هل مثل بمثال
أنا لم يمثل لكن أنا فهمت مثل المثال أن الله جل وعلا كاسم مثلا الرحمن اشتق منها صفة الرحمة هذا هو المشهور. لكن الشيخ عكسها وقال يعني فيما فهمتنا أنه يعكس فيأخذ من الصفة اسم. لكن هنا يسأل ضابط إذا يعني إذا عمل بهذا نريد من الشيخ نريد منك شيخ أن تفصل فيها وأن توضح لنا الحق
لا هو في هذه المسألة التي ذكرت ورد لا. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن خلقت الرحم لا. وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته عند من يقول بثبوت هذا الخبر وشققت لها اسما من اسمي. فهذا يفيد أن اسم الرحمة أن صفة الرحمة اشتقت من اسم الله الرحمن. ولكن هل هذا يطرد دائما وأبدا أم أنه أحيانا تكون هناك انعكاسات فلم أستقرئ هذا استقراء واسعة وأيضا لم أكد أجد إجماعات في هذا الصدد لم أجد إجماعات من علماء معتبرين في هذا الصدد. ولا أخفى عليك بارك الله فيك أن أسماء الله عز وجل الحسنى نعم الأسماء توقيفية لكن الإشكالية في معنى كلمة توقيفية وإشكالية أخرى تتولد بسبب الاختلاف في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها وأسباب أخرى. أنا أوسع الكلام عن مسألة اختلاف العلماء في أسماء الله الحسنى فهنالك بعض الاختلافات في تعديد أسماء الله عز وجل الحسنى. ما أسباب تلك الاختلافات بين أهل العلم في تحديد أسماء الله الحسنى. هنالك جملة من الأسباب. أولا أسباب تتعلق بالقواعد الموضوعة، هل الإضافة يؤخذ منها اسم؟ بمعنى خير الناصرين، هل آخذ منها اسم الناصري أم لا؟ وجهان للعلماء. كذلك والله المستعان على ما تصفون، المستعان على ما تصفون آخذ منها اسم المستعان؟ وقد ورد أن النبي أو أن عائشة قالت الله المستعان، أو أن عمار قال الله المستعان وغير ذلك. هنالك في هذا الصدد اختلافات بنيت على هل يشتق الاسم من الفعل أم لا. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هل آخذ من أنعمت اسم المنعم؟ مع الذين أنعمت عليهم آخذ منها اسم المنعم أم لا؟ وإن كنت أرى رأيا في المسألة، لكن إن شاء الله يوضح بأدلتي فيما بعد. ثالثا اختلاف في صحة بعض الأحاديث وتضعيفها. فمثلا كلمة أو اسم عفوا حيي ستير، إن الله حيي ستير، هل يثبت اسم الستير لما حسن من الحديث عند فريق من العلماء، أما أن الحديث ضعيف؟ وهذا الذي أختاره الآن في تضعيف الحديث الذي فيه اسم الستير. فإذا ضعف اسم الستير، عفوا الحديث الذي ورد فيه اسم الستير، سيسقط الاستدلال به. أيضا أحيانا تأتي أحاديث بألفاظ وفي بعض طرق الحديث ألفاظ أخر، فكل هذه ترد إلى أو ترد إليها أسباب، ترد إليها الاختلافات في تحديد الأسماء الحسنى. ولكني خرجت شيئا ما عما طلبه الأخ الكريم، وكما أسلفت لم أجد إجماعات للعلماء حتى أعول عليها، فالمسألة النصوص فيها لا تساعد إلا في بعض المواطن، وللتعميم مراجعة إن شاء الله. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. لي سؤالين. السؤال الأول، أفضل مكان للصلاة يوم الجمعة في المسجد، وإن كان من أهل الأعذار اللي بيجي مبكرا للمسجد، إن كان من أهل الأعذار ويريد أن يستند إلى عمود في المسجد، هل يحرم من أجر الصف الأول؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، إذا سهوت بعد الشروع في صلاة الوتر، إذا أنا سهوت بعد الشروع في صلاة الوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، وقمت إلى ركعتين ثانية، يعني أنا نويت ركعة واحدة وقمت إلى ركعة الثانية سهوا، فهل أغير النية وأجعلها سنة الفجر أم أجعلها مثلا ثلاث ركعات؟ وجزاكم الله خير.
السؤال الأول كان إيه؟ وجزاك.
نعم، السؤال الأول يعني كان اللي يجي مبكرا لصلاة الجمعة وهو تعبان من أهل الأعذار ويريد أن يستند مثلا إلى عمود في المسجد، هل يحرم من الصف الأول وإن لم يصلي الصف الأول؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن كونه من أصحاب الأعذار، لا يستطيع المكث طويلا ولا الجلوس طويلا إلا وهو متكئ أو يعني ارتكن بظهره إلى عمود أو جدار، فيقول إنني أبكر إلى الجمعة ولكن لضعفي ولعدم تحملي أجلس مجاورا لعمود أو مستندا إلى جدار، وهذا قد يؤول بي إلى أن أبتعد عن الصف الأول، فهل أحرم ثواب الصف الأول أم أن ثواب الصف الأول ثابت لي لعذري؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن ثواب الصف الأول ثابت لك لعذرك، فإنك أتيت مبكرا. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي، نقل الإجماع على أن العبرة بالتبكير، العبرة في الثواب بالتبكير إلى المساجد. فمثلا إذا جاء شخص إلى المسجد وجلس في الصف، فجاء شخص آخر متأخرا عنه بساعة أو بنصف ساعة وتخطاه وجلس قبله، فالعبرة كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أنها لمن بكر. هذا ولكونك من أصحاب الأعذار ولكونك مع ذلك بكرت بالصلاة، فإن شاء الله أحسب بإذن الله أنك مأجور والله أعلم. هذا. وعن سؤالك الآخر أنك كنت تصلي الوتر فسهوت وقمت للركعة الثانية وبعد أذن المؤذن للفجر وأنت في الصلاة، هل تحول الركعة الثانية أو تحول صلاتك عفوا من صلاة ركعة واحدة وتر إلى ركعتين وتحتسبهما سنة للفجر؟ هذا الصنيع خطأ ولا يجوز، إنما تجلس وتتشهد وتسجد للسهو وتعتبرها وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم. بعد ذلك تصلي النافلة نافلة الفجر والله أعلم. السلام عليكم. أظن والله تعالى أعلم أن الوقت قد انتهى، فألخص ما ذكر في دقائق قصيرة يسيرة جدا. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن سلامة القلوب لها أسباب، منها الإكثار من الاستغفار وقد ذكرت أدلة ذلك، ومنها أيضا رد المظالم إلى أهلها، فرد المظالم إلى أهلها يرقق الله به القلب ويزيل الله به الوسخ عن القلب. ثم شيء آخر وهو الاستماع إلى المواعظ، وسيأتي الحديث عليه في بداية الدرس القادم إن شاء الله. هذا. وفي نهاية الدرس أو التذكرة أقول وبالله التوفيق، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هاتين القناتين، قناتي الحكمة ومواهب وأفكار، وأن يجعلهما دائما رائدتين في بث الخير وتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمر دينهم، اللهم آمين. أهيب بإخواني وأخواتي أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينهلوا منهما ويتعلموا منهما، فذلك بلا شك أفضل العلم وأرقى العلم، العلم الذي يقرب من الله هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أمر الله عز وجل بتدبر كتابه فقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهنيئا لمن تدبر هذا الكتاب العزيز وتأمله وعمل بما فيه وسأل الله القبول. أوصي نفسي وإخواني بالحرص على ما ينفع سمعا وطاعة وامتثالا لرسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احرص على ما ينفعك. وكذلك في هذا الصدد يستحب ويلزم أهل الإيمان أن يكونوا معرضين عن اللغو، إذ الله قال: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، خير والله من اللغو، خير من القيل والقال، فلن تندم أبدا على قولك لا إله إلا الله، ولن تندم أبدا على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لن تندم أبدا على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بل تلك من الباقيات الصالحات التي يأتيك رزقها دارا متواصلا في جنات النعيم إن شاء الله، إذ الله قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فضلا عن كوننا بذكرنا لله نمتثل أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تنسوا أبدا أيها الإخوة الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم، جزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته، وأعطاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعد. فامتثلوا أمر ربكم في شأن هذا النبي الكريم محمد عليه صلوات الله وسلامه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا بارك الله فيكم الاستغفار، اجعلوه لكم شعارا كما كان للسلف الصالح شعارا من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فكل نبي كان يلزم هذا الاستغفار، وكل رسول وكل صالح كان يلزم هذا الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا أقول لغافل الله عن كل ما في الكون من عباري، أيظن خلق الكون عن عبث، كلا فخلق